بسم الله الرحمن الرحيم.
نداء.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
نداء
إلى كل مسلم ومسلمة.
نداء
إلى كل مؤمن ومؤمنة.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.
نداء للإنتاج والتوزيع. تقدم أخطار تهدد البيوت بالانهيار لفضيلة الشيخ علي بن عمر بادحدح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونبدأ هذا الدرس بتعديلين. الأول فيما يتعلق برقم الدرس، إذ وقع خطأ سهوا، والثاني أيضا فيما يتعلق بعنوان هذا الدرس منعا للاشتباه بدرس أو دروس أخرى. وعلى هذا فهذا هو الدرس 25، وهو بعنوان أخطار تهدد البيوت بالانهيار. وهذا الموضوع يتناول عدة قضايا، كل منها لها أهمية كبرى، وهي قضية حية وظاهرة بينة في الأسر والبيوت. وسينتظم الحديث في أربع قضايا أو أربع مشكلات وأخطار، اثنين منها بشرية واثنين غير بشرية. الأول فيما يتعلق بالعنصر النسائي، والمتمثل في المربية والخادمة، والثاني فيما يتعلق بالعنصر الرجالي والمتمثل في السائق أو الخادم، ثم الخطر الثالث المتعلق بالهاتف، والرابع المتعلق بالفيديو. وهذا التخصيص أو التنصيص لا يدل على أن هذه هي فقط المشكلات أو الأخطار، ولكن هذه أبرزها، وفي نفس الوقت يندرج أو تندرج أخطار أخرى تحتها. وسر أو غاية الحديث في هذه الأمور أن هناك أخطاء يقع فيها الناس من حيث لا يشعرون، وثانيا أنهم قد يعرفون أن هذه الأمور أخطاء ولكنهم لا يدركون حجم خطورة آثارها وما تترتب عليه من مشكلات، إذ يرون الأمر الكبير سهلا يسيرا ولا يلتفتون إلى النتيجة إلا في وقت متأخر، ويفاجئون بأن المقدمات التي استسهلوها وظنوها يسيرة إذا بها تنتهي إلى نتائج كبيرة ووخيمة. والأمر الثالث أيضا هو أن هذه المشكلات للأسف لا تخص أصحابها الذين يجهلون بها أو الذين يعرفونها ولا يدركون أخطارها، بل هي بصورة مباشرة أو غير مباشرة تمس الآخرين الذين عندهم نوع من الحرص والإدراك لخطورة هذه المشكلات. فإن المجتمع اليوم لم يعد منفصلا، ولم يعد بالإمكان أن يكون الإنسان بنفسه أو بأسرته قادرا على تأمين جميع جوانب الاحتكاك والاختلاط بالآخرين. فإن وسائل الاتصال وإن القضايا الاجتماعية تفرض نفسها أحيانا وتمس البعيد عنها شاء أم أبى، ومن هنا فإن لهذه القضايا أهميتها الكبرى من هذه الوجوه الثلاثة التي أشرت إليها بإيجاز. نبدأ في القضية الأولى وهي قضية العنصر النسائي في البيوت والمتعلق بالمربية والخادمة، وحرصا على الوقت وأيضا لوجود التقارب والتداخل بين المربية والخادمة نتحدث عن الموضوع بغير انفصال، بمعنى نتحدث عن وجود العنصر النسائي الغريب أو المستخدم في البيوت. وأول ما أشير إليه أن هذه الظاهرة لم تعد قضية محدودة، بل هي في الحقيقة تكاد تكون متجسدة وحاصلة في أغلب الأسر والبيوت، فإن الإحصاءات والدراسات تدل على هذا. نشرت جريدة المسلمون في العدد 303 أن عدد المربيات في دراسة إحصائية في دول الخليج يبلغ 1.5 مليون مربية، ويقصدون بالمربية مسمى المربية التي هي مخصصة لتربية الأطفال أعم من الخادمة. وفي دراسة إحصائية أخرى نشرت في مجلة المجتمع عن الكويت تقول أن عدد الخادمات فيها يبلغ 180,000 خادمة، يشكل هذا العدد 10% من مجموع السكان، ويعطي معدلا أن لكل 3 أفراد من المجتمع الكويتي خادمة واحدة، ويشكل معدل بالنسبة للأسرة الواحدة معدل 3 خادمات للأسرة الواحدة. وعند تعميم هذه الإحصائيات كما سيأتي في بعض الدراسات أثناء الحديث سنجد أن القضية بحجمها الكبير في الحقيقة تثير الرعب حتى في مجالات أخرى، إذ أن بعض دول الخليج أيضا في دراساتها الإحصائية ذكرت أن المستخدمين مع المستخدمات مع العاملين يزيدون بنسبة لا بأس بها، يعني تزيد نسبتهم عن عدد السكان الأصليين بنسبة مئوية لا بأس بها، فيكون أهل البلد أو أهل المجتمع الذي من المفروض أن في غالبهم تجمعهم ديانة الإسلام في هذه الجزيرة ولغة العرب والحرص على الأحكام الشرعية، يصبحون أقلية في ضوء أو في مجموع هذه الأخلاق التي سيأتي ذكر جنسياتها ولغاتها ودياناتها المختلفة. فإذا القضية ذات حجم كبير وذات أثر بالتالي خطير لما تترتب عليه من هذه الجوانب. أول نقطة في مسألة أو في قضية الخادمات، نتعرض إلى أولا أسباب استخدام الخادمات، لماذا الخادمات في البيوت. الأمر الثاني المخاطر المترتبة على ذلك في الناحية العقدية، ثم في الناحية الأخلاقية، ثم في الناحية الثقافية والتربية الأسرية. والنقطة التي تلي هذه المخاطر المتعلقة بالمجتمع. أولا بالنسبة للأسباب، وذلك هذه الأسباب مبنية أو مستخلصة من الدراسات الميدانية الاجتماعية التي عملت في صورة رسائل علمية أو التي كانت أيضا بتكليفات رسمية. فإن مكتب التربية لدول الخليج العربي وكثير من الصحف والمجلات والجامعات تستشعر أو تشعرت أهمية هذه القضية فكلفت بدراسات، ومن ذلك أن مكتب التربية كلف كل دولة من الدول بإجراء دراسة ميدانية إحصائية، ثم جمعت هذه الدراسات من جميع الدول وجعل لها نوع من الجمع والتصنيف بحيث تعطي صورة متكاملة للظاهرة في دول الخليج العربي. أول الأسباب، وهذه الأولية ليست أولية نسبة، وإنما أول سبب نذكره هو الترف وزيادة الرفاهية وارتفاع مستوى المعيشة. فإن معلوم أن المجتمع الخليجي بحكم البترول والطفرة التي معلوم ما كان من شأنها واشتدادها خاصة في بداية التسعينات الهجرية، أدت إلى حصول نوع من الارتفاع في مستوى المعيشة والحرص على إبداء كل مظهر من مظاهر الترف والتنعم والترهل والاستمتاع بكل أسباب الراحة المتوهمة عند أصحابها. والذي يلاحظ هذه الظاهرة أو يريد أن يتأكد منها فإنه يجد أن القضية ليست فقط يعني محصورة في طبقة أغنياء، بل لما صارت ارتفع ارتفاع مستوى المعيشة يعم معظم القطاعات أو كثير من الأسر في هذه المجتمعات، فإن هذه الظاهرة موجودة حتى في القرى والمدن الصغيرة. وأضرب لذلك أمثلة واقعية، في مدينة خليفة هي على بعد 80 كيلومتر من جدة، وهي بلدة صغيرة ربما تسمى بليدة، ولك أن تسميها تجوزا مقارنة بالمدن الكبيرة قرية. يفاجأ الإنسان وهو يتصور أن هذا المجتمع البسيط الذي ربما ليس فيه المظاهر المدنية الكبرى التي تتضح في المدن، يفاجأ بأن أكثر من 80 بل تصل النسبة إلى 90% من بيوت فيها خادمات، بل إن كثيرا من الأسر في كل أسرة أو عند كل أسرة خادمتين. هذه الصورة أيضا تجدها في كثير من القرى والهجر، حتى إن القضية أصبحت مسألة داخلة ضمن الاحتياجات والمصاريف المعتادة. الأمر الثاني الانفتاح والاتصال بالمجتمعات الأخرى ونشوء مفاهيم مغلوطة ربما ساعد عليها المستوى التعليمي الذي أصبح يعني مستوى التعليم الثانوي والجامعي وفوق ذلك، وأصبح هناك أفكار من خلال الانفتاح على المجتمعات الغربية على وجه الخصوص التي عندها دور الحضانة واستئجار المربيات والحرص على الخادمات. كذلك المجتمعات المتمسلمة في كثير من الديار الإسلامية التي لا تطبق شرع الله سبحانه وتعالى وفيها كثير من الانحرافات، أيضا قررت هذه المسألة كقضية اجتماعية عادية بل ربما تصور على أنها أمر لازم وحتم لا مفر منه. واتصال المجتمعات ببعضها جعلت هذه القضية أيضا أسهل وأقرب وأدعى في تصور الحاجة إليها والافتقار إليها من الأمر الحقيقي الذي هي له، بمعنى أن هناك تضخيم لمسألة الحاجة إلى الخادمة أكثر من الحقيقة، وذلك من خلال الانفتاح والاتصال. وكذلك المستوى التعليمي أحيانا مستوى الجامعيات والأمهات التي يتلقين تعليما عاليا ترى أنها ليس من المعقول أن تكون حاملة بشهادة الماجستير ثم تقوم بأعمال الطبخ أو الكنس، بل لابد أن تكون حياتها متناسقة ومتناسبة مع هذا المستوى، فلابد إذن أن تترفع عن هذه الأعمال، وإذا ترفعت عنها فلابد أن يقوم بها أحد غيرها أو أن تتولى ذلك الخادمة. والأمر الثالث التربية الاتكالية التكاثلية في المجتمع والناشئة عن الأمرين السابقين، والتي تولد احتقار العمل اليدوي وممارسة المهن المنزلية. فإن التربية التي تولد كما سيأتي من خلال هذه البيئة تجد أن المرأة تأتي من بيئة عندها خدم وحشم، فهي أصلا متربية تربية فيها اتكالية واعتماد على الغير وفيها تكاسل وعدم رغبة في العمل أو القيام بالواجب مطلقا، فهذه النفسية هي التي أيضا تستدعي الحصول على الخادمة وليست الحاجة الحقيقية. فإن الإنسان يجد بعض الأسر حتى تشترط على الزوج قبل زواجه أن يوفر الخادمة لأن ابنتهم لا تستطيع أن تتعب أو أن ترهق أو أن تقطع يدها مثلا في أثناء عمل المطبخ أو أن إلى آخره. هذه الصورة نشأت في المجتمع حتى للأسف في الشباب ليس فقط الفتيات، تجد أنهم بحكم التربية الضعيفة الهزيلة لا يعتمد على نفسه ولا ينطلق في العمل ولا يأخذ الحياة بجد، بل هو دائما في كسل وخوض ويحتاج دائما من يقوم عنه بالمهمات ومن يؤدي عنه الواجبات. النقطة الرابعة وهي من أخطر النقاط المحاكاة الزائفة للآخرين والمظاهر الاجتماعية الكاذبة، كما أنه لابد أن يكون ديكور المنزل جميلا وأن يكون في الصالون النجف، كذلك لابد أن يكون في البيت الخادم عبارة عن مظهر تماما مثل بقية أجزاء الديكور ولو لم تكن هناك حاجة. لماذا يكون عند فلانة خادمة وهي ليست عندها خادمة؟ أو الأسرة تقول لماذا آل فلان عندهم خادمتين ونحن ليس عندنا أي خادمة؟ لابد من تكميل هذه الصورة. وهناك دراسات تدل على أن هذا السبب يحظى بنسبة عالية في مسألة الاستعانة بالخادمات. دراسة من هذه الدراسات في دول الخليج تدل على أن استخدام الخادمات مرادف للوجاهة الاجتماعية ولا يرتبط باضطرار المرأة إلى العمل خارج المنزل. يعني ليس السبب هو أن المرأة تعمل بل لمجرد الوجاهة الاجتماعية، بل إن بعض الاستفتاءات دلت على أن 40% من أولياء أمور الأسر جعلوا أن الخادمة هي سبب من ظهور الأسرة بمظهر لائق. هذا رب الأسرة الذي هو يأتي بالخادمة ليس هو الذي يحتاج إليها، لأنه يعني ليس هو المناق به أعمال المنزل حتى يقول أنه يحتاج إليها، هو المستغني. لو قيل إن هذه النسبة في النساء أو في ربات البيوت لكانت معقولة، لكن النسبة في الرجال يقول إن وجود الخادمة مظهر لائق هو سبب من أسباب الظهور بمظهر لائق للأسرة. وهذه طبعا مسألة للأسف أنها يعني أصيلة في كثير من البيئات والمجتمعات، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. السبب الخامس الانشغال الفارغ بالمظاهر والعادات الاجتماعية، فإن المرأة تقول إنها مشغولة. لماذا؟ ليس عندها عمل لكنها مشغولة بالزيارات وبالاتصالات الهاتفية التي تمتد إلى الساعات وبالذهاب إلى مشغل الخياطة وبالاعتناء ببرامج التخفيف وبحضور الزواجات وكلما تزوجت واحدة أو ماتت واحدة أو ولدت واحدة في شرق الأرض أو غربها لابد أن تذهب لزيارتها، فإذا هي مشغولة وبالتالي لابد أن يكون هناك من يغطي عنها، بينما حقيقة هذه المشاغل كلها مشاغل فارغة لا يمكن أن تزاحم المهمة الأولى للمرأة في بيتها، رعاية زوجها، تربية أبنائها، حفظ بيتها. كل هذا يصور أو هذه الناحية الاجتماعية والمظاهر الاجتماعية تجعل المرأة أنها مشغولة، وتجد بعض النساء تقول إنها مشغولة لمدة أسبوع أو لمدة شهر متقدم. لماذا؟ لهذه المواعيد وهذه السخافات التي للأسف طغت في بعض صور ومظاهر الأسر والمجتمعات وأصبحت أولويات لا يمكن التنازل عنها، بل هي التي تكون مقدمة وغيرها إما أن يصرف وإما أن يلتمس له تأجيل أو نحو ذلك. أما هذه فلا يمسه التأجيل ولا يمكن أن يصالها الإلغاء ولا يمكن أن يكون فيها أي صورة من صور التنازل. وهذا السبب أيضا يتعلق أيضا بالرجال، فإن الرجل كما سيأتي حتى عند الخادم أيضا يقول إنه مشغول، فهو دائما السفر ودائما زيارة أصحابه ودائما حضور في المجالس والمقاهي والسمر ولعب الورق وغير ذلك والمواعيد التي ليس فيها إلا القيل والقال، وبالتالي هو منشغل. وإذا أراد أن يسد الباب على زوجته وعدم تحقيقها المطالب أحضر السائق وأحضر الخادمة، فإن لم يكفيها أتى بثاني وثانية حتى يسكت الجميع ويتفرغ هو لأشغاله المهمة مع أصحابه الفارغين. وهذه المظاهر للأسف أيضا موجودة في صفوف بعض الرجال. السبب السادس عمل المرأة خارج المنزل، أن المرأة تكون موظفة مدرسة أو طبيبة أو نحو ذلك، وسيأتي حديث عن هذا لاحقا. في بعض الدراسات أثبتت أن 67% من الأسباب في بعض العينات الدراسة هو سبب أن المرأة تعمل، بينما بعض الدراسات مثل دراسة أجريت في البحرين تقول إن سبب أن عمل المرأة ليس سببا أساسيا في وجود الخادمة بل هو سبب عارض، يعني ليس هو الأساس. وهناك دراسات أخرى في مناطق أخرى تدل على أنه ربما يكون أحد أول وأهم الأسباب. السبب السابع هو الظروف الطارئة وغير المعتادة ووجود الحاجة الحقيقية. ما هي هذه الظروف الطارئة؟ مثلا مرض المرأة، كأن تمرض الزوجة بحيث لا تستطيع أن تقوم بمهمات المنزل، أو تعجز لا قدر الله بمرض مقعد أو نحو ذلك، أو بوجود حاجة حقيقية من كثرة الأعمال والأعباء، كأن يكون البيت كبيرا والأولاد كثيرون ووضع الاجتماعي فيه كثير من الدعوات والمناسبات ويتردد عندهم أقارب كثيرون ونحو ذلك، يعني وجود حاجة حقيقية تستدعي أو من خلالها يظهر أن المرأة لا تستطيع أن تقوم بهذا العبء وحدها وتحتاج إلى إعانة وليس استغناء، يعني أن هناك إعانة وليس نوع من الاستبدال الكلي أو الكامل. وهذا كما أشرت في ذكر بعض النقاط متعلقة بهاتين النقطتين، أي عمل المرأة ووجود الحاجة الحقيقية في آخر الحديث عن الخادمات. السبب الأخير للأسف أيضا هو كما أشرت في المقدمة ضعف الاهتمام بمراعاة الأحكام الشرعية أو الجهل بها. لا قد يأتي أي سبب من الأسباب السابقة، لكن لو كان حريصا على مراعاة الشرع لفكر في الأضرار الشرعية، هل هناك مخالفات شرعية، هل هذا يجوز. لكن عدم وجود المراعاة للأحكام الشرعية وعدم الاحتفال والاحتفاء بها أو حتى عدم المعرفة بها أيضا من الأسباب التي تجعل الناس يتساهلون ولا يدققون أو يتحرجون أو يمتنعون عن في هذا. طبعا هذه جملة من الأسباب التي تستدعي وجود الخادمة، وبغض النظر عن أي سبب من الأسباب فإننا نناقش هذه الخادمة وقد وجدت في المنزل، أي سبب أتت لا يهمنا، لكنها الآن موجودة في المنزل وفي الأسرة. فما هي المخاطر المترتبة على وجود الخادمة أو المربية؟ هناك مخاطر عديدة جدا وواقعية جدا كما سنذكر في بعض الحوادث. أول هذه المخاطر وأهمها المخاطر العقدية المتعلقة بالعقيدة والانحرافات عن العقيدة الإيمانية الصحيحة. عندما نأخذ بعض هذه الدراسات نفاجأ بقضية خطيرة تتمثل في هذه الأرقام. في الدراسة التي جمعت الدراسات الخليجية أعطت هذه الأرقام، 42% من ديانة الخادمات مسيحية، ديانة مسيحية، 34% الديانة البوذية، 19% الديانة البوذية الديانة الوثنية يعني لا دينية، و 5% المسلمات من هؤلاء الخادمات. 5% في مجموع الدراسة الإحصائية لدول الخليج. طبعا هناك فرق في بعض الدراسات المتعلقة، سنذكر بعض الدراسات المتعلقة بالمملكة على وجه الخصوص. الدراسة الخليجية هذه تذكر أن 97.5% من هؤلاء الخادمات غير المسلمات يؤدين طقوسهن الدينية ويحافظن عليها. طبعا ستؤديها في البيت أمام الأطفال أمام أهل البيت إلى آخره. أيضا في دراسة ميدانية أخرى خليجية تدل على أن 60-75% من ديانة هؤلاء من ديانة الخادمات أو ديانات الخادمات ديانات غير سماوية، يعني حتى ليست لا مسيحية ولا نصرانية مطلقا، 60-75%. ثم الذي يعطي الخطر الأكبر من خلال الأرقام، 50% من الأسر تعطي الإشراف الكامل لتربية الطفل لهؤلاء الخادمات، 50%، و41% من الأسر تعطي الإشراف الكامل لألعاب الأطفال وتسليتهم لهؤلاء الخادمات كاملا، و25% من الخادمات في دراسة في الكويت ثبت أنهن يتحدثن مع الأطفال في قضايا الدين والاعتقاد ويلقن الأطفال بعض هذه المعتقدات التي هي من ديانتهم. ولذلك قال أحد الباحثين يقول أن الطفل يتعلق بهذه الخادمة والمربية التي لا يرى غيرها، بل يراها ويجلس معها ويتحدث إليها أكثر من أمه وأبيه وأخته وأخيه. لذلك يقول هي عنده محل القدوة. يقول الباحث فكل ما عندها من مشاعر وقيم ومهارات وخبرات فهي يتعلق بها، فهي معلمته وملهمته وسكنه الجسدي والنفسي وكل شيء في حياته. ولو لم نتعرض في هذه القضية إلا لهذه الأرقام لكفى أن نتصور ما هي النتائج المترتبة على مثل هذا الأمر. طبعا أيضا تنبيها على الإحصائيات أو بعض الإحصائيات المتعلقة بالمملكة، 68.8% من الجنسيات الخادمات من الأندونيسيات، وفيهن نسبة عظمى إن لم تكن كل هذه النسبة من المسلمات. ولكن أيضا سنذكر أن مجرد كون الخادمة مسلمة بالهوية وهي لا تعرف الإسلام ولا تلتزم به فأيضا تبقى المخاطر كما هي وإن كانت أقل أو أخف مما يثبت. عندما نريد أن نضع بعض النقاط لهذه المخاطر المتعلقة بالعقيدة خاصة في سن الطفولة، فإن أول هذه المخاطر تتركز في عقيدة الولاء والبراء. فإن الطفل والصغير ينشأ على حب الكفار وربما تعظيمهم والثناء عليهم والنظر إليهم على أنهم هم المقدمون وهم الأفضلون، لأنه يرى ذلك من خلال تعلقه بهذه الخادمة أو المربية. ثم الأمر الثاني وهو تلقين مبادئ الديانات، هذه الديانات المختلفة والمنحرفة للأطفال، وذلك في صور شتى كثيرة. وبعض النسب من الجنسيات تدل على أن أو تذكر أن 1.5% من الخادمات في منطقة الخليج من الجنسية الإنجليزية، مربيات وخادمات إنجليز. طبعا من المتوقع أن الإنجليزية ليست ذات حاجة، بمعنى أنها لم تأتي لتخدم لأنها تريد أن تأكل لقمة العيش مثل التي تأتي من جنوب شرق آسيا أو من أدغال أفريقيا أو نحو ذلك، بل إن الدراسة تقول إنها هؤلاء الخادمات أكثرهن حاملات الشهادات الجامعية وعندهن مؤهلات تربوية. إن هؤلاء النساء والخادمات بشكل مباشر يقمن بمهمة التنصير التي سأذكر أنها هدف مهم جدا من خلال إيجاد فكرة الحاضنات ودور الرعاية والحضانة والتربية للأطفال، خاصة مع وجود التكامل في إخراج المرأة للعمل ثم تضييعها ثم انتزاع الأطفال وتربيتهم، فيسهد المجتمع والأسرة وتدمر من كل العناصر، لأنها كذلك تجد أن عنصر الشباب والشابات لهم أيضا ما يصرفهم كما سيأتي في مسألة الهاتف والفيديو. في دراسة أدريت في المملكة العربية السعودية أعطت هذه النتائج من الناحية العقدية. أولا، كثرة عند الأطفال الاحتفال بأعياد الميلاد والمناسبات التي تتعلق بديانات الكفار، فإننا نجد كثير من البيئات للأسف تجد أن الابن يتعلق بعيد الميلاد وبعيد المسيح ورأس السنة ونحو ذلك لما يتلقاه من هذه المربية أو الخادمة، وإذا كانت الأسرة مساعدة على ذلك فهذا شر وشر، وإذا كانت لاهية فإن ممكن ممارسة هذه الأمور بين الخادمة وربيبها أو ابنها في غرفتها وتأتي له بالشمعة وتمارس كل شيء، لأن الأهل غائبون أصلا لا وجود لهم. وللأسف نجد أن هذه ظاهرة مشاهدة في المجتمع، فإنك تجد بعض المطاعم الآن مثل ويمبي وغيرها تجد لها قسم مخصص للأطفال، وتجد أنه مخصص لأعياد الميلاد ولبعض الحفلات التي يدعو فيها الطفل زميلته أو زملائه ليقيم لهم حفلة، ويكون الحضور هؤلاء الأطفال ومن معهم من الخادمات، وقد رأيت هذا بعيني في بعض هذه الأماكن. فإذا التعود على شعائر الكفر وأعياد الكفر، وهذا لا شك أنه نوع من انتزاع الولاء والوراء ونوع من التلبس بانحرافات عقدية ظاهرة. الأمر الثاني في هذه الدراسة وجود عدم الحرص والجدية على أداء الصلوات في أوقاتها والتسيب والتفريط فيها وعدم الاهتمام بها إلى درجة ضعيفة، بل جسد الاهتمام إلى درجة ضعيفة جدا. الأمر الثالث الحرص على مشاركة الخادمات لاستماع البرامج الأجنبية والقراءات في الكتب الدينية. الأمر الرابع إثارة أسئلة وجدل حول القضايا الدينية، ولا شك أن هذه القضية خطيرة جدا، فإن هؤلاء النساء كما ذكرت مجلة المجتمع خلال الإحصائيات أو في بعض الحوادث عن دول الخليج، وعفوا هذه نشرتها جريدة الهدف، جريدة الهدف على رغم حراسها نشرت في عام 1410 مقال أطفال يعبدون النار في البوتاغازات أو في الغاز، لأنهم يتأثرون بالخادمات الوثنيات التي تقدس النار، فيأتي الأهل فيجدون الطفل وهو أمام الموقد وهو يؤدي طقوس العبادة لهذه النار، وهذا أمر نتج عن تحقيقات صحفية واقعية. وإثارة قضايا الجدل في الدين، لماذا هذه الصلاة؟ لماذا هذا الحجاب؟ لماذا هذا الدين؟ لأي شيء تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، خاصة بالنسبة للطفل الصغير، فإنها على أقل تقدير تشكك في هذه العقائد والمسلمات التي لو كانت الأسرة مسلمة محافظة تسعى أن تلقن هذا الطفل بدءا من الأذان في أذنه عند ولادته يسمع كلمة التوحيد وتحنيكه وإلى آخره، ينبغي أن تغرس في هذه المعاني، ليس فقط مهمتها أن تتركه بل ينبغي أن تغرسه، ولكن أن تتركه ليغرس فيه معاني وعقائد كفرية مخالفة لهذا الدين، فإن الأمر يتحقق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهؤلاء تركوه للخادمة لتهوده أو لتنصره أو لتمجسه أو لتخرجه من دينه وتشككه في حقائق هذا الإيمان. النقطة الخامسة في الحرامات العقدية تحليل الحرام وتحريم الحلال، فإن التلقين الذي يحصل يجعل الطفل أو الصغار يحللون الاختلاط ولماذا يكون حراما، يحللون الخمر ولماذا تكون حراما، وأتكلم عن بيئات الخليج بشكل عام لأن الدراسة أيضا تشمل بعضها. هذه كلها صور من الانحرافات العقدية. ثم أذكر نصين، أحدهما متعلق باليهودية والآخر متعلق بالنصرانية في بروتوكولات حكماء الصهيون. نص على أن من أساليب اليهود وإفسادهم للمسلمين وصرفهم عن دينهم كما يقولون إشاعة الانحراف والخلل العقائدي عن طريق يقولون ماذا؟ يقول النص هذه الأعمال التي أغراهم بها وكلاؤنا ومعلمونا وقهرماناتنا في البيوت الغنية. القهرمانات يعني المربيات، ولك أن تتصور أو أن تعرف أن كلما رقت الأسرة في المستوى المادي كان عندها من الخدم أصحاب التطور الحضاري وأصحاب الشهادات العالية من يكونون أقدر على تثبيت هذه الانحرافات العقدية وغرسها في الأطفال وفي الأسرة، وكذلك يكون في الغالب البيئات المترفة أبعد عن التعلق بأبنائها. فإذا رأينا أن الطبقات العالية في المجتمع من أصحاب الأموال والثراء ومن أصحاب الوجاهة وربما من أصحاب السلطة يسلم أبنائهم الذين هم أمل المستقبل في إدارة دسة الأمور وفي تولي كثير من المناصب يسلمون لهؤلاء الخادمات ليقمن بهذه العملية التدميرية المسخية للعقائد. نص بالنسبة للنصرانية أو للمبشرين، يقول أحدهم يجب أن نؤكد في جميع ميادين التبشير جانب العمل بين الصغار والصغار، وترانا مقتنعين لأسباب مختلفة بأن نجعله أي هذا العمل عمدة عملنا في البلاد الإسلامية. لماذا؟ إن الأثر المفسد في الإسلام يبدأ ذاكرا جدا. يقولون إن الإسلام يفسد به الأطفال، يعني المسلمين يفسدون أطفالهم بهذا الإسلام منذ صغرهم. فإذا الصغير الذي لا يعقل يقول لا إله إلا الله ويقول الله أكبر، وإذا قلت له من أين جاءك هذا قال من الله، من أعطاك هذا قال الله، يقول هذا الفساد في نظره يبدأ مبكرا. من أجل ذلك يجب أن يحمل الأطفال الصغار إلى المسيح قبل بلوغهم الرشد وقبل أن تأخذ طبائعهم أشكالها الإسلامية. إذن المسألة واضحة في هذا الجانب، والخطر عظيم جدا. ليس الخطر متعلق بالصغار في الحقيقة، بل إن الخطر أيضا متعلق حتى بالكبار من الشباب والشابات، خاصة في ظل وجود الفراغ العلمي، بحيث تجد كثير من هؤلاء لا يعرفون دينهم ولا يعرفون الحقائق الإيمانية وعن يقين وعن وضوح، بحيث أنه يمكن أن تكون الشبه التي تطرح والتساؤلات التي تلقى تثير عندهم الريبة وتزعزع عندهم المسلمات العقدية، بل إنه تنشأ هناك ظاهرة موجودة في الأسر حتى عند أرباب الأسر من الرجال والأزواج، وهي موضوع حرية التدين وإخاء الأديان. ويقول أنا عندي خادمة مسيحية وعندي السائق بوذي، وحقيقة لهم أخلاق جميلة وتعاملهم جميل، وهذه كلها ديانات لكل إنسان يأخذ الدين الذي يراه، وليس هناك مانع في مثل هذا، والأديان كلها واحدة والأديان قضية شخصية. وهذا لا شك أيضا أنه انحراف عقدي، أن لا يمكن الإنسان بأن الإسلام كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، أن لا يمكن بأن هذا الدين فحسب هو الدين الخالد الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى لعباده وللناس أجمعين، وأن بقية الديانات السماوية عليها التحريف حتى غدت في كثير من نصوصها كفرية. هذا الاعتقاد عدم وجوده في قلة المسلم هو نوع من التميع في الاعتقاد، بل نوع من الانسلاخ من حقائق أساسية في هذه العقيدة الإيمانية، إضافة إلى الحب والولاء لهؤلاء الكفرة من الخدم أو الخادمات. الخطر الثاني هو الخطر الأخلاقي، والحقيقة سيكون أو طول الحديث في الخادمات مقصود، لأن جزءا كبيرا منه يتكرر في موضوع الخدم أو السائقين. الأخلاق أيضا نقف أول وقفة الخطر الأخلاقي مع الحقائق والأرقام والإحصائيات. تقول هذه الإحصائيات أن 68.3% من الخادمات سنهن أقل من 20 سنة. هذه الدراسة على مستوى دول الخليج. 68.3% أقل من 20 سنة تكون في البيت لتخدم الشاب والشابة والزوج والزوجة، ولك أن تتصور أثر ذلك. في دراسة خاصة بالمملكة 51.2% من الخادمات أعمارهن من 21 إلى 30 سنة، 51.2%، يعني النسبة في المملكة أقل بكثير من النسبة في دول الخليج بشكل عام. 42.4% من هؤلاء الخادمات لم يسبق لهن الزواج. 58.6% من هؤلاء الخادمات تحبب وتفضل إقامة علاقات جنسية قبل الزواج، ولا مانع لديهن من الخمر والاختلاط وشرب السجائر ونحو ذلك. 14% من هؤلاء الخادمات في الدراسة الخليجية يستقبلن أصدقاءهن من بني جنسهن في بيوت الأسر التي يعملن فيها. يستقبلن أصدقاءهن، تستقبل صديقها السائق وصديقها العامل في المطعم والموظف في الشركة تستقبله ويزورها في بيت هذه الأسرة. 78% يزورن أصدقاءهن، تذهب إلى صديقها وتزوره. 4.3% يشربن الخمر. هذه الإحصائية أيضا كافية في أن تتصور من خلالها مدى الخطر الأخلاقي والانحراف السلوكي الذي ينطبع على أفراد الأسرة من خلال هذه الممارسات. لذلك أذكر نصا أيضا لدراسة جيدة جدا بعنوان مسؤولية الأب في تربية الطفل المسلم للباحث عدنان بحارث، يذكر فيها كل القضايا المتعلقة بالطفل على وجه الخصوص ومنها ما يتعلق بالخادمات. فيقول في نص أنقله لأنه قوي ويثير التساؤلات بشكل صريح وواضح. يقول: اختلاط الطفل، طبعا من ضمن الإحصائيات أن نسبة 28.6% تنام الخادمة أو ينام الأطفال، تنام الخادمة مع الأطفال في غرفتهم، في غرفهم تنام الخادمة مع الأطفال في غرفهم، ونسبة أكبر لهن غرف مخصصة. هذه النسبة أو هذه النسب في دراسة المملكة. يقول الباحث، يقول: اختلاء الطفل بخادمة من هذا النوع في سن الطفولة المتأخرة، وللأسف أن الطفولة عندنا تتأخر حتى سن كبير جدا، الذي عمره 14 سنة ما زال طفلا صغيرا، وربما يبلغ 16 سنة وهو ما يزال يعني لا يمكن أن تنسحب منه جنسية الطفولة إذا صح التعبير. أما بالنسبة للبنات فكذلك للأسف تجد البنت عمرها 10 سنوات 12 سنة وهي ما زالت صغيرة، يمكن أن تذهب إلى البقالة المجاورة لتشتري، ويمكن إلى آخره. مع أن تذكرنا، لا أذكر كاني به في درس قريب، أن الشافعي رحمه الله عليه قال: رأيت جدة لها 21 سنة. جدة يعني المرأة معروف للفقهاء أنها قد تبلغ في سن 9 سنوات، فإذا تزوجت ثم جاءت لها بنت بعد سنة وصار عمر الأم كم؟ 10 سنوات. بعد بلوغ البنت هذه 9 سنوات يصير عمر البنت الأم كم؟ 19 عاما. بعد سنة تتزوج هذه البنت وتنجب فيكون عمر الأم الأولى التي صارت جدة عمرها 21 سنة. فليست القضية الآن 21 سنة، يعني نسبة أظن والله أعلم 80% غير متزوجات، فلا يمكن أن يكون أمهات فضلا عن يكون جدات. شاهد الحال. يقول: اختلاء الطفل بخادمة من هذا النوع في سن الطفولة المتأخرة، يقول: وربما نام معه نام في غرفة واحدة، يقول: ما الذي يمنعها من أن تعبث به فتطلعه على قضايا جنسية لا يعرفها؟ ما الذي يمنعها من ممارسة الجنس معه بطريقة من الطرق؟ ولعل أقل عمل تقوم به أمام الولد أن تخلع ملابسها أمامه لتستبدلها بغيرها وهو ينظر، فما الذي يمنعها من هذا كله؟ الجواب: لا يمنع من ذلك شيء في الحقيقة، بل في الحقيقة هو واقع. وقد ذكر الشيخ القطان في كتابه الصغير عن السر والنساء فقط أن بعض الخادمات استخدمنا بعض الأطفال الصغار في ممارسة جنسية كاملة بالنسبة للمرأة، وأن بعض هؤلاء الأطفال يصابون بأمراض جنسية من جراء هذه المداعبات أو العبث التي تقوم به الخادمات. وهذه وقائع ثابتة ومعروفة ومشهودة أيضا. فهذا لا شك أنه انحراف خطير جدا، بل هو بالغ الخطورة. وأذكر قصة صاحبها الذي رواها لي موجودا في هذا الجمع، حتى ندرك مدى أثر الانحراف الذي يتسبب عن هذا. هذه القصة تتعلق بطالب في السنة الثانية الثانوية. جاء يروي لي لهذه القصة مدرسه الذي يدرس في المدرسة. جاء إلى المدرسة في الصباح، ثم اختلى بمدرسه الذي يثق فيه وكان مدرس تربية إسلامية، وهذا الشاب فيه خير وفيه حياء وفيه طيبة. فجاء إلى هذا المدرس ثم انخرط في البكاء والصياح لسبب. ما هو السبب؟ ذكر السبب وهو صورة من الصور الخطيرة التي يمكن أن تتكرر وتحدث في كثير من البيئات والأسر للأسف الشديد. فجاء إلى هذا المدرس ثم انخرط في البكاء والصياح لسبب. ما هو السبب؟ ذكر السبب وهو صورة من الصور الخطيرة التي يمكن أن تتكرر وتحدث في كثير من البيئات والأسر للأسف الشديد. يقول وهو خارج إلى المدرسة، أهله نائمون، أمه وأبوه وكل البيت، من الذي يخدمه؟ الخادمة هي التي تجهز له ملابسه وتكوي له غترته. أثناء انتظاره طبعا، وهذا نوع من التسيب والاختلاط الحاصل في الخادمات، وعدم كأن الخادمة نوع من النساء أقوى في من المحارم، يعني ليست كأنها من المحارم بل هي أقوى من المحرم في التعامل معها والتساهل معها. فهذا يقف مع هذه الخادمة ينتظر أن يأخذ غترته أثناء الكي، وإذا بهذه الخادمة تلاعبه وتداعبه حتى وقع بها ومارس معها الفاحشة من غير أن يشعر، وهو في غفلة من الأمر وفي اندفاع مع الشهوة، مع طبعا مع العلم بأن هؤلاء كما أشرنا من خلال الإحصائيات عندهن تجارب وممارسات في الإغواء والإغراء وفي التعليم وتدمير هذه الأسر من خلال هذه الممارسة. فهذا الشاب وقع في هذا الأمر، وطبعي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي يطابق طبيعة البشرية ولا يمكن أن ينكره إلا جاحد أو مكابر، لا ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان تاركهما. وفضيلة الشيخ الطنطاوي حفظه الله، وهو علامة وأديب في نفس الوقت، له رسالتان جميلتان عبارة عن مقالات هي في الأصل، رسالة اسمها إلى ابنتي ورسالة إلى ابني، يذكر فيها حقيقة هذا الأمر. يقول للفتاة وهو يكتب هذه الرسالة، كان عمره 50 سنة وهو الآن بارك الله في عمري فوق 80، يقول أكتب إليك وأنا أخطو وتجاوز 50، فليس لي في النساء العرب وليس لي في هذه الأمور، ولكن أقول ما تعامل رجل، يقول في معنى كلامه، مع امرأة إلا وتصورها متجردة من ملابسها، إلا وهو يتصورها في علاقته بها ونيل حظه منها. هذا أمر يقع، والشيطان يزينه والنفس تدعو إليه والشهوة تؤججه، ولذلك تقع مثل هذه المحظورات. وقد ذكر أيضا الطنطاوي قصة بعنوان الخادمة، بين فيها كيف يكون التدرج في التساهل حتى تقع الفواحش والجرائم وللأسف الشديد. أيضا من واقع صلة مباشرة ببعض الأطباء في المستشفيات، يذكرون بعض الحالات التي تأتي فيها الخادمات وهي مكسورة اليد أو مكسورة القدم أو نحو ذلك، وعند معرفة السبب أو بحث السبب يكون السبب هو أن رب الأسرة وهو الزوج حاول أن يعتدي على الخادمة وفرت منه وقفزت من البيت أو من الشرفة فكسرت يدها أو رجلها. وأيضا أعرف بعضا ممن تربطني بهم صلة أن الخادمات يتوسلن إلى ممارسة الفواحش بوسائل لا تخطر على البال، وبعض الجنسيات مهيئة لذلك فهم متدربين على كل الأعمال والجرائم والمصائب التي تخطر على البال ولا تخطر على البال. يذكر لي أحد المعارف أنه اكتشفوا أن الخادمة طبعا تسكن في غرفة في أعلى البيت وغالبا هم يغلقون الأبواب وكذا، لكنها تتدلى من الحبل من الدور الثالث وتنزل بالحبل إلى الليل إلى الفناء لتذهب إلى السائق وتمارس معه الفاحشة أو لتخرج مع فلان أو فلان، أو حتى أحيانا لتتواعد مع الشاب ابن هذه الأسرة بصورة أو بأخرى. وهذا الخطر في الحقيقة بغض النظر عن كثير من الوقائع متجسد وظاهر ويظهر كثيرا في التفريط الذي يقع من الأسر بتهيئة أجواء الخلوة، فتجد الأسرة تخرج ويبقى الشاب مع الخادمة، أو تجد المرأة تذهب إلى الزواجات وتبقى إلى الساعة الثانية والثالثة في الليل والزوج وحده في خلوة مع الخادمة. وأعرف من قصص ووقائع أخبرني بها بعض الثقات وبعضها أخبرني بها أربابها وأصحابها، وهي كلها تدور في هذه الدائرة الخطيرة في هذا الجانب. ومن المخاطر أيضا الأخلاقية تتعلق بالبنات على وجه الخصوص وبالنساء سواء كانت الأم أو البنت، لأن بعض الأسر تكون فيها نوع من الفطرة السليمة، فتأتي هذه الخادمة التي ذكرنا أنها تخالط الرجال وأنها تعرف وتعرف فتعلمهن المكر والكيد والدهاء وتغريهن بالتجمل والتجميل وتغريهن بالخروج وتعلمهن أسباب المعاكسة والمغازلة، وخاصة بالنسبة للبنت. وبعض الأسر المترفة تجعل للبنت خادمة خاصة بها، البنت الكبيرة ليست طفلة، هي التي تمشطها شعرها وتعينها في لباسها ونحو ذلك، فتكون مطلعة منها على كل شيء لا يطلع عليها منها حتى أمها وأقرب المقربين إليها، ولا شك أنها تمارس معها وتغريها كثير بكثير من الانحرافات المتعلقة بمثل هذه الجوانب. وطبعا كل هذا ناتج عن عدم مراعاة الأحكام الشرعية، فالخادمة في البيت تلبس أحسن من الزوجة في البيت. الزوجة بحكم الزواج والمشكلات والأولاد والدراسة دائما مكفهرة الوجه، مقطبة الجبين، مكشرة الأنياب، دائمة المطالب، لا يكون حديث بينها وبين زوجها إلا حديث يقرب من الشجار والعراك، بينما الخادمة تأتي متزينة وهي التي تستجيب. المرأة الرجل يطلب من زوجته فقد لا تستجيب له، لكن الخادمة يأمرها فتطيع، يطلب الطعام تقربه له، يريد كما يصنع بعض الناس أن يهيئ لنفسه أو يهيئ الحمام ليستحم تهيئه له الخادمة. كل هذا التسيب والتحلل وعدم مراعاة الأحكام الشرعية هو سبب من هذه الأسباب، بل إن بعض الأسر تجعل للخادمة مهمة التدليك و يعني الممارسة نوع من جلب الاسترخاء والراحة سواء للمرأة أو للرجل، وللمرأة أكثر أيضا، وهذا يترتب عليه مفاسد ينشأ عنها حتى الشذوذ أي بين النساء والنساء. وهذه وقائع تقع، قد لا تكون كثيرة لكن ما دامت قد وقعت فإنها قد تجر في بيئة أو في أسر أخرى إلى مثل ما كان في الأسر التي لم تكن وقع فيها مثل هذا. والأمر كما أشرت يعني واسع في هذا الجانب. الخطر الثالث متعلق بالخطر على الثقافة والتصورات، وبالذات نقصد في اللغة. اللغة في الإحصائيات على دول الخليج 8% فقط من الخادمات لهن أو لديهن إلمام باللغة العربية، وبعض الناس والبقية ليس عندها هذا الإلمام، فتجد العجمة سرت إلينا من قلة الفدف، وأصبحت الكلمات والعبارات والأساليب أصبحنا أو أصبح كثير من الأسر كلها تستخدم الكلمات من اللغة الهندية إلى اللغة الأندونيسية، وأصبحنا نذكر المؤنث ونؤنث المذكر ونخلط خلقا عجيبا لأجل أن نتفاهم مع هؤلاء. وهذا لا شك أنه يغير الذوق عند الإنسان ويغير حتى ملكته على القراءة والاستيعاب، لأن هذه الانحرافات لها أثر في قضية التعليمية خاصة عند الصغار. الصغير ينحرف تماما في هذا الجانب ويصبح فهمه للغة، تفاعله معها، قراءته واستفادته من قراءته في اللغة ضعيف في هذا الجانب. كذلك من الناحية المتعلقة بالجانب إطار الفكري والثقافي، أيضا ما يقرأه أو ما تقرأه الخادمات وما تتابعه من الاهتمامات في الفدوات والفن والقصص الماجن ونحو ذلك أيضا ينعكس بصورة أو بأخرى. النقطة الثالثة الرابعة ما يتعلق بالناحية الأسرية، فإنها أيضا تشكل مخاطر على الأسرة بشكل عام بعيدا عن هذه الجوانب التي أشرنا إليها، منها انعدام الشخصية في الطفل، فيصبح الطفل معتمدا اعتمادا كليا على الخادمة ولا ينشأ شخصية يمكن أن تعتمد على نفسها. ضعف العلاقات الأسرية بين الأفراد، كل فرد من أفراد الأسرة له علاقة واعتماد على الخادم أكثر من الآخرين. الزوج يتعاون مع الخادم أكثر من زوجته، أكثر من معاملته مع زوجته. الزوجة تتعامل مع الخادمة أكثر من تعاملها مع زوجها. الابن يتعامل مع الخادمة أكثر من تعامله مع أبيه ومع أمه، فإنه يسألها عن الذين ذهبوا والذين حضروا، من موجود ومتى خرج ومتى دخل، يسألها إذا أراد طعاما أو شرابا، يسألها إذا أراد أي أمر من الأمور، وبالتالي تتقطع الأواصر بين الأسرة وتصبح هذه الخادمة هي الوسيط، حتى إن الخادمات أصبحنا يقمن بحل المشكلات بين الزوج والزوجة أو بين الابن والآباء. وإذا غضبت البنت فإن الزوجة أو الأم توسط الخادمة حتى تهدئ على البنت وترضيها ونحو ذلك، وأصبحت الخادمة هي المحور الأساس للأسرة، وبالتالي تستطيع أن تمارس الدور بقوة بل بالفرض أحيانا والتهديد الإجباري بالرضوخ لأوامرها والاستجابة لها، سيما إذا كانت عندها من المواقف والأحداث ما تمسكه تهدد به المرأة لتكشفها أمام زوجها، أو الزوج لتكشفها أمام زوجته، أو الابن أو البنت ونحو ذلك من الأمور. كذلك إثارة المشاكل تتولد بسبب الخادمة بين الزوج والزوجة، لماذا كذا، لماذا الخادمة أحسن منك، وتقول له أنت دائما تنظر إلى الخادمة، فصارت الخادمة هي مسار الخلاف والنزاع باستمرار، ربما لو أخرجت لكان بمثابة نزع الفتيل الاشتعال. أيضا النقطة الأخيرة في مسائل الخادمات ما يتعلق بالتأثير على المجتمع، ليست الأسرة كما أشرت، إنما القضية أنه قد يعوم الآخرين، من ذلك انتشار الجريمة والفواحش الزنا على وجه الخصوص، فإن الخادمات يمارسن الفواحش سواء مع السائقين، مع العاملين، مع الراغبين، يبيعن الهوى بثمن بخس كما يحصل في كثير من الوقائع، فإن وجودهن بلا أزواج وبلا روابط سواء إيمانية أو ضوابط أخلاقية يجعلهن بمثابة سوسة تنفر في كيان المجتمع كله. من الجرائم أيضا السرقة، فكم نسمع أن خادمة سرقت وأن خادمة نهبت ويحصل بذلك كثير من المشكلات، ويتدرج أو تتدرج الجرائم تصل إلى حد القتل. وكم قرأنا عن خادمة جاءت على أهل البيت عن بكرة أبيهم ذبحتهم واحدا واحدا، لأنها تعرف وقت نومهم وتعرف مفاتيح أبوابهم وتعرف مواطن ضعفهم، وهي قد تكون لها غرض في سرقة أو تكون غرض في انتقام ونحو ذلك إلى آخر الأمر. الأمر الرابع في مسألة المجتمع هو إفساد الذوق العام وتحطيم العرف الشرعي. ليس هناك، يمكن أن تجد في الأسرة البنت تتحجب ولا تختلط، لكن الخادمة نوع آخر. نجد أيضا نساء في الشوارع أو في الأسواق قد يحتجبن، لكن بجوارها خادمتها ليست متحجبة، وهذا نوع من التحطيم للعرف الشرعي وللآداب الشرعية وإفساد الذوق العام في الظواهر الاجتماعية في الأسواق في المجتمعات في المناسبات وغير ذلك من الأمور. طبعا كما أشرت أقلنا في هذا الجانب لأنه أكثر الجوانب حيوية وأكثرها خطورة في نفس الوقت. أقف أيضا أو أنتقل أيضا إلى النقطة الثانية، وهي نقطة أو قضية السائق أو الخادم. الأسباب هي نفس الأسباب السابقة في الغالب، نفس الأسباب السابقة في الغالب، يعني موضوع الشرف والمحاكاة وما يلحق بذلك وانشغال الأب ونحو هذه الأسباب. المخاطر أيضا فيها يعني نوع من التقارب، لكن اختلاف هنا، هناك العنصر النسائي مع الرجال وهنا العنصر الرجالي مع النساء. من هذه المخاطر خلوة السائق للنساء من الزوجة أو البنت، وكثرة الخلطة، فإن بعض صور التفريط تجعل السائق أكثر اختلاطا بنساء البيت من الأب مع بناته ومن الأب مع زوجته. فالسائق يعرف ذوقها في الألوان، ويعرف مزاجها في الاستيقاظ والنوم، يعرف ماذا تحب من الأطعمة وكذا، فيستطيع أن يلبي هذه الاحتياجات ويستحوذ على قلب المرأة. والمرأة مخلوق ضعيف، أو من ينشأ في الخلق أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، تسترقها الكلمة العذبة ويستميلها التصرف الجميل، وأحيانا تظهر التصرفات على أنها نوع من المجاملات العادية، فقد يهدي للبنت أو للزوجة أو يثني على مظهرها، هو الذي يذهب بها إلى مكان التجميل، فإذا خرجت يقول لها باللهجة العامية أو بلهجته المكسرة أنت اليوم جميل أو كذا، فيلفت نظرها وتسمع منه ما لا تسمعه من زوجها. وكثرة الخلطة تؤدي إلى أن يكون هناك سبب وتهيئة لحصول الفاحشة والجريمة، وهذا يقع أحيانا. النقطة الثانية في خطورة السائق أنه يعلم ويجمع الأخبار ويتستر ثم يضغط، وقد يكون يستفيد من هذه الأحوال. هناك انحرافات وهناك تجاوزات، قد تخرج المرأة بغير إذن زوجها، من الذي يوصلها؟ هو الخادم فيعرف. قد تقوم البنت أحيانا عندما يوصلها إلى مكان بعمل معين وهو الذي يشاهدها، بل هو الذي يرافقها، وللأسف بعض النساء يرافقهن السائقون إلى داخل المحلات التجارية، فهي تشتري وهو الذي يحمل، فيعرف ما اشترت من ملابسها ومن أخص ما تحتاج إليه من كل الأمور، فيطلع على هذا ويطلع على بعض العلاقات وبعض المخالفات وبعض الأمور، يتستر عليها، وقد يكون وسيط سوء كما قد تكون الخادمة كذلك في تسهيل الأخطاء والفواحش. أيضا يستخدم هذا لأسلوب الضغط ليكون هو أيضا يحظى بهذه الجريمة أو الفواحش عياذا بالله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا يقع لأنه يطلع على ما لا يطلع عليه غيره. النقطة الرابعة الثالثة وقوع الفواحش كما قلنا في مسألة المجتمع، أيضا فيما خارج إطار الأسرة بين الخدم والخادمات وشيوع هذا الأمر حتى يترتب عليه يعني عدم الاهتمام بهذا الجانب. وطبعا نفس القضية وهي الرابعة عدم الاهتمام بالأحكام الشرعية، فكأن هذا السائق هو رجل من فصيلة أخرى من غير فصيلة بني آدم ومن غير جنس البشر، بل المرأة تتكشف أمامه وتتبسط معه وتتحدث إليه وقد تطبطب عليه وقد تصافحه وقد تمزح معه وتظنه شيئا آخر، وما هو إلا رجل فيه فطرة الله التي أودعها في كل إنسان، ويقع مثل هذا الأمر. والجرائم التي أشرت إليها من السرقة والقتل والفاحشة التي تقع سواء في مجتمع الأسرة أو في المجتمع العام هي أيضا داخلة في هذا الإطار. القضية الثالثة، ويبدو رغم أننا قلنا أن القضية الأولى مهمة لكن يبدو أنها أخذت بمزاحمتها ووجودها أكثر من حقها وحظها. القضية الثالثة قضية الهاتف، وكما يقولون وما أدراك ما الهاتف. هناك نقاط نحتاج إلى إنجازها بشكل محدد حتى لا نغفل النقاط، وإن كان نغفل التفصيل فيها. ما هي الأسباب التي تجعل من الهاتف مشكلة؟ أولا عدم التربية الأخلاقية الإيمانية، فهناك أصلا تسيب وعدم التزام من أفراد الأسرة مما يسهل هذا. النقطة الثانية عدم التوعية، فإنه قد تكون الفتاة متربية أو الفتاة متربية لكن لا يوعى ببعض المخاطر وبعض المزالك وبعض ما ينشأ عن هذه الأجهزة من أمور لا يفطن لها. النقطة الثالثة عدم المتابعة والمراقبة، لأنه حتى بعد التربية والتوعية قد يحصل الخطأ مرة، فإذا كان هناك تنبيه ولفت نظر وتذكير وموعظة، أما الغفلة فإنها تجر شيئا وراء شيء آخر. من الأسباب أيضا تأثير الإعلام والمجتمع، لأن هذا التأثير يصل بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الأفراد، فيتعلقون بالهاتف من الوجه السلبي الذي سيأتي ذكره. ثم هناك أسباب عملية في حصول المشكلات الناتجة من الهاتف. من هذه الأسباب ولعلها من أولها وأخطرها التبريرات الوهمية في الاستخدام الخاطئ للهاتف. مثلا يتصل الشاب بخطيبته ويتبسط كذا بحجة أن خطيبته وأنه يريد أن يخطبها، أو يريد أن يتصل بواحدة ليتعرف عليها ومن ثم يختبرها ويفحصها وبعد ذلك يخطبها يتزوجها، فهو له مقصد شريف. وأحيانا قد تكون مثل الأمور أحيانا بحسن نية، وإن كانت من جهة الشباب يغلب عليها سوء النية، ومن جهة الفتيات في بعض الأحيان إن لم يكن في أكثرها يغلب عليها الغفلة وحسن النية. الأمر الثاني في هذه التبريرات الوهمية التجربة، يقول فلو جرب يسمع عن المعاكسات وكذا، فإذا جاء السؤال يقول لماذا لا أجرب، نوع من حب الاستطلاع، نوع من تبرير من هذه التبريرات. وكذلك أيضا الفتاة تقول أنا في البيت وهو بعيد، أعطي له كلمتين أخذ وأعطي معه حتى أرى يعني ماذا يمكن أن يكون. ثم لا يعلم الإنسان أن هذه بمثابة السنارة التي تصيب السمكة. من التبريرات الوهمية أيضا قصد النصح والوعظ، تتصل الواحدة فيقول دعني أذكرها وأعظها وكذا، وإذا به يقع، وقد وقع هذا في تجارب عملية أذكر لكم بعضا منها في أثناء الحديث. ثم هذا الجانب الأول هو التبريرات الوهمية. الجانب الثاني وهو التساهل في الاستخدام، فهناك استخدامات مطلوبة، قد تضطر المرأة إلى الاتصال مثلا بجهة معينة أو بأسرة معينة فيرد رب الأسرة فتطلب زوجته أو تطلب ابنته أو نحو ذلك، هذا الأمر يحصل. لكن التسهيل تساهل، فإذا رد رب الأسرة كيف الحال طيبين وكذا، أو تتصل هي لتقضي غرضا معينا، أو تتصل بالمستشفى لتسأل عن موعد العيادة، أو تتصل وتوسع دائرة الاتصال مدام استخدام هاتف ولغرض أو لحاجة. هذا التساهل أيضا يعود على كثرة الاتصال بين الرجال والنساء مما قد يقع به بعض الخطأ والخلل. السبب الثالث من الأسباب العملية أيضا وجود أرقام هاتفية خاصة بكل فرد أو ببعض أفراد الأسرة، وهناك رقم للفتاة ورقم للشاب ورقم للزوجة، أو على الأقل بعضهم يكون عنده رقم خاص. هذا سبب مهيئ لحصول بعض المشكلات والمفاسد. أيضا النقطة الرابعة عمليا عدم التدقيق في المكالمات وطبيعتها من ربات وأرباب الأسر، فالمكالمة الليلية التي تأتي بعد منتصف الليل لابد أن تثير الريبة، ما هو الأمر الجلل الذي يستدعي هذا الاتصال، وما هي القضية المهمة التي تدفع إلى المهاتفة في مثل هذا الوقت. هذا السبب أيضا الغفلة عنه يوقع في بعض هذه المشكلات. ثم الوسائل التي يقع بها تبادل الأرقام لغرض حصول المعاكسات أو الفتنة والتغرير بالمرأة على وجه الخصوص، هناك وسائل كثيرة. من هذه الوسائل أولها العشوائية، يعني أن ينتقي أي رقم عشوائي ليجذب من يرد عليه، وأحيانا يحفظ هذا الرقم بكتابة الكتابة أو يكون عنده الهاتف الذي يعيد الرقم مسجلا على الشاشة بحيث يضبط هذا الرقم مع المكالمة أو مضمونها. أيضا للأسف، وهذه النقطة الثانية في وسائل، استخدام أرقام الأقارب والمعارف، فإن كثير من المشكلات ثبت أن الذين يعاكسون هم من العليمين والعارفين بهذه الأسر ومن فيها وما فيها، وبحكم هذه المعرفة تستخدم هذه المعلومات في نوع من الضغط أو التخويف، أو حتى أحيانا في نوع من إثارة حب الفضول والاستمرار في المكالمات. النقطة الثالثة، الأسواق وما يرمى فيها من الأرقام على الأسلوب المعروف أو للأسف الذي أصبح معروفا ومنتشرا، والذي للأسف لم يعد يعني يقوم به الشباب أو تجاه الشابات، بل حتى الفتيات تكون معها في حقيبتها عدة نسخ من رقم الهاتف لتوزعه على الرائحين والغادين، وهذا أيضا للأسف ظاهرة موجودة. النقطة الرابعة وهي من أخطر هذه النقاط على الإطلاق، وهي الزملاء والزميلات، فإن كثيرا من الشباب الذين يمارسون الانحراف من خلال هذا الهاتف يوصون ويعطون الأرقام لزملائهم ويقول له هذا رقم فلان الفلانية أو هذا رقم واحدة تدرس في الجامعة بحسب ما عندهم من المعلومات. كذلك الزميلات في المدارس يعطينا زميلاتهن أرقاما لفلان وفلان مع التشجيع والتحريض والتعليم للأسف على أسباب المكالمات وكيفية الإغراء ونحو ذلك من الأمور. طبعا الأمر المهم في هذه الناحية بإيجاز أيضا بعد ذكر أسباب المشكلة نظريا ثم عمليا ثم بعض الوسائل، ما الذي يحصل من المفاسد والأخطار من هذا الهاتف نتيجة الاستخدام السلبي، لأن الاستخدام الإيجابي معروف أنه يقضي حوائج وإلى آخره. هناك أول قضية وهي قضية ضياع الوقت فيما لا فائدة فيه، بل فيما قد يكون أمرا محرما. فطول المكالمات التي تقع سواء بين النساء أو حتى ربات البيوت ضياع للوقت، وغالبا ما يكون فيها الغيبة والنميمة والقيل والقال وأخبار فلانة وعلانة وبني فلان وفلان إلى آخر ذلك، وتستمر المكالمات ليس بالساعة والساعتين بل بالثلاث والأربع. وكذلك المكالمات التي تقع بين الشباب والشابات والفتيان والفتيات أيضا تستمر إلى ساعات طويلة، ويكون فيها من كلام الفتنة والإغواء والإغراء ما فيها، إضافة إلى أنهم يستخدمون جزءا طويلا من الأوقات في مساعدات، بمعنى أنه ليس بالضرورة أن يكون طول المكالمة هو الحديث، بل ربما يعني يستخدم المسجل أو الراديو ليسمع الطرف الآخر أغنية ثم يعلقان على الأغنية أو نحو ذلك من الأمور، أو يكون جزء من المحادثات صمت وتفكير وآهات ونحو ذلك، وهذا كله من الأسباب التي تؤدي إلى الفتن وإلى زيغ القلوب، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. من المشكلات أيضا حصول التعلق بالمحرمات والمعاصي والقرب منها واللهفة عليها وهذا يحصل من خلال الاستمرار في هذه المكالمات والمعاكسات والمغازلات ونحو ذلك. فإنك تجد مثل هذا الأمر يستمرئه الإنسان شيئا فشيئا ويقع منه فيه أخطاء كبيرة تدريجيا. فهذا الجانب أيضا يقع بالخطورة، فتجد الفتاة دائما في الأحلام الوردية وفي فتاة الأحلام وتبقى هائمة مع معسول الكلام الذي هو عبارة عن نوع من الطعم الذي تفاد به، والخاسر الأول والأخير فيه هو هذه البنت أو تلك الفتاة المغررة الغافلة الساذجة. وكذلك أيضا من القضايا الخطيرة ما يترتب على هذه المكالمات من أسباب عملية، على قول أو على نسخ قول قائل: نظرة فابتسامة، فسلام فكلام، فموعد فلقاء. وكذلك الإغواء خدعوها بقولهم حسناء، والصبايا يغرهن ثناء. فهذا الإغواء والإغراء ينتج عنه أنه يطلب مقابلتها، وبعد المقابلة يطلب المصاحبة، وبعد المصاحبة يطلب المرافقة أو الخلوة الطويلة، ثم ينشأ عن ذلك ما هو معلوم في آخر الأمر من وقوع الفواحش، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. ويأسف أيضا أن الهاتف السيارة الذي هو من النعم يستخدم استخداما سيئا في هذا الجانب، فإن المكالمة تكون من السيارة ثم يتم وصف المنزل ويواصل: أنا في هذا الشارع عند هذه الإشارة، خذ يمينك خذ يسارك حتى يصل الموقع، انظر إلى الدور الثالث، انظر إلى النافذة المفتوحة. وهذا يقع بالفعل ويحصل منه كثير من المشكلات، لأنه يعني يسحب ويجر من حيث يشعر هؤلاء أو لا يشعرون، والأسرة غافلة، والأب والأم في سهو وله، بل إن المشكلات تتضاعف، أنها تقع المشكلة في مقتل أكبر عندما يقع هذا الأمر بفتنة ليست الفتاة وإنما الزوجة. فإذا بالزوجة تنحرف مع رجل آخر، وإذا بالزوجة تعلق بامرأة أخرى، وتقع فوضى من التحلل والانحراف وحصول الفاحشة والجرائم بما لا يمكن أن يتصوره الإنسان عندما لا يسد هذا الباب. أيضا من القضايا التي تقع في هذه المكالمات، وأنا أوجد كثيرا، ما يقع أيضا من الإغراء أو من حصول الأمر الذي يسهل الفواحش ويجعلها هينة سهلة. فتجد أن بعض هذه المكالمات تستخدم فيها كل الألفاظ البذيئة والعارية والمكشوفة، بل إنها ربما تبلغ مبلغا أن تكون فيها من الأوصاف ما لا يكون إلا في المعاشرة بين الرجل وزوجته. الذي ينتج عن أيضا من الأسباب الخطيرة استخدام المكالمات في الحصول على المطالب، فإن بعض الناس وبعض هؤلاء الشباب ذات المنحرفين والمحترفين في نفس الوقت يسجلون هذه المكالمات ثم يهددون بها الفتيات الغافلات التي قالت أجرب في أول الأمر، مباشرة وجدت أن المكالمة مسجلة، ثم يتصل مرة أخرى ويسمعها صوتها، ومن غفلتها أو من خوفها أو من رهبتها من أهلها تبدأ الأمور تختلط على هذه الفتاة وتقع فيما لا تحمد عقباه. وأيضا تستخدم هذه الأشرطة وللأسف الشديد كنوع من أشرطة الإغواء والإغراء بشكل عام، كأنها شريط فيديو فاحش أو نحو ذلك، لأن فيها تسجيلات أحيانا بذيئة. وقد جاء أو يعني رأيت ذلك وسمعت بعضا منه في من أخبرني به وأتى به إلي. وللأسف أنه في بيئاتنا ومجتمعاتنا وفي مدينتنا هذه، ليس في غيرها. النقطة الخامسة في هذه الأسباب المشكلات إثارة المشكلات العائلية، واستخدام الهاتف في مثل هذا خاصة في الرفض أو إثارة المشكلة بين الرجل والمرأة أو الأبناء والأبناء والبنات من خلال بعض المعلومات التي يعرفها، سواء كان قريبا أو من المعارف أو من خلال التدرج في الاتصالات الهاتفية، ثم يجد الصد أو يجد المنع، حينئذ يتصل بالرجل ليقول له إني أعرف زوجتك أو اتصلت بها أو ذهبت معها أو نحو ذلك، أو يفتعل القضية غير صحيحة لكنها بعض الأسباب، كما يستخدم أيضا في الغفلة أحيانا عندما بعض الناس حينما يتصل به متصل فتظن المرأة أنه صوت فلان أخذ لها أو قريب لها فتأخذ معه في الحديث ولا تنتبه، تعطيه بعض المعلومات ثم يبدأ يستخدم هذه المعلومات مرة أخرى في سبيل تدمير الأسرة، خاصة حينما يكون هناك عداء أو قصد لهذا الغرض لهذا الضرر، فإنك تجد أن الهاتف واستخدامه السيء يصل في هذه القضايا إلى حد الطلاق، بل إلى حد وقوع الجرائم التي تصل إلى جريمة القتل. هذا الأمر يقع به كثير من المخاطر كما أشرنا وأوجزنا. القضية تترتب على أن هذا الاستخدام ينبغي أن يكون موجها ومنضبطا ومراقبا من قبل رب الأسرة، وألا تكون تلك الأسباب التي أشرنا إليها من التي فيها دفع إلى هذا الخطأ والأخطاء أو تهيئة لها. ربما في الحديث مزيد من التفصيلات والتفريعات، لكن الوقائع في هذا كثيرة جدا، وتجد أن الأمهات والآباء سيما إذا كانوا كبارا في السن تنطوي وتنطلي عليهم حيل الأبناء التي تعلموها وللأسف من الزملاء ومن المدارس وكذا، فالابن يتكلم مع البنت ويذكر الضمائر، ومباشرة معروف بين الاثنين أنه يقول له كيف حالك، تعرف أنه قد جاء أحد إلى المكان، والبنت تذكر تؤنس حينما تتحدث مع الرجل فتقول تخاطبه مخاطبة الزميلة، والأبناء الآباء والأمهات غافلين. جاءني أحد المصلين مرة يشكو أنه ليس مقيما مع أهله بل هم في مكان آخر، فإذا به عندما يزورهم وجد أن بعض أخواته متعلقات بالهاتف بنوع من المعاكسات والاتصالات غير المحمودة، فأراد أن يتحقق واكتشف وسجل ثم نصح، فوجد أن المفاسد التي قد تغرغلت قالت هذا صديقي وماذا في أن أكلمه بالهاتف ونحو ذلك، فلما شكى إلى الأم قالت له أنت إذا أردت أن تزورها بدون مشاكل فحياك الله، أما أن تسبب مشاكل فلا، البنات طيبات وليس عندهن مشكلة وأنا دائما معهن وما رأيت منهن شو أنقص، وأصبح هو المتهم وهو المخطئ، وهذا يقع للأسف كثيرا. هذه النقطة الثالثة نختم بها، وكما أشار بعض الإخوة ربما موضوع الفيديو قد يكون مع موضوع آخر عن التلفاز أو نحو ذلك في جمع أو في يجمع بينهما في درس آخر ليكون هناك فائدة، لأن هناك بعض القضايا متعلقة بالمعلومات والإحصاءات بل بالتقنيات والأمور الفنية متعلقة بهذا. طبعا هناك أيضا إيجاز لفتاوى العلماء بالنسبة للخدم والسائقين أحيل إليها ولا يسعفنا الوقت في قراءتها، فقد أفتى كثير من العلماء والمشايخ بعدم جواز استخدام واستقدام الخادمة غير المسلمة، كما ذكروا أن الحجاب المفروض على الخادمة وكذلك أمام الخادم هو نفس الحجاب الشرعي وليس هناك أي تساهل أو تفريط، وكذلك عدم جواز اجتماع دينان في أرض الجزيرة على وجه الخصوص وغير ذلك من فتاوى، ربما بعضها مشهور فتاوى كثير لكن أكثرها مجموع في رسالة الفتاوى الاجتماعية المتعلقة بالأمور الاجتماعية، فيها مجموعة من الفتاوى لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، وفيها كثير من القضايا المتعلقة بهذه الجوانب. نكتفي بهذا القدر، وأيضا أحب أن أشكر الإخوة الذين شاركوا في المساهمات بالنسبة للحوار الذي كان في الدرس الماضي، وكذلك جاءت بعض المشاركات في هذا الدرس، والمشاركات التي جاءت ربما ترجح الجانب الذي أشرنا إليه وهو أن هناك قضايا بالفعل كبيرة وساخنة طرقها بعض الإخوة، وربما بعضها هي ضمن إن شاء الله ترتيب أن تكون موضوعات مستقلة، ولا زال أيضا الباب مفتوح للمشاركات لأن فرصة هذا الدرس واستكماله لن تكون إلا فيما بعد الحج. وأشكر الإخوة الذين شاركوا ووجدت في مشاركاتهم قوة وطرح لبعض القضايا الجيدة، إضافة إلى اقتراحات لطيفة ومناسبة وجيدة في معظمها ومجملها، يشكر عليها الإخوة الذين قدموها. وكما ذكرت لمزيد من الإثراء يمكن أن تستدرك بقية المشاركات خلال هذا الأسبوع والدرس القادم بعون الله سبحانه وتعالى. ولعل الوقت أيضا يزاحم فنعتذر عن أسئلة لنجعلها إن شاء الله في فرصة أخرى، وإن كانت كثيرا ما تؤجل مثل هذه الأسئلة. وأني أيضا متجها بغير موضوع الحوار أن تكون بعض الأسئلة التي وجهت فيما مضى في عن دروس سابقة أن تبوب في تبويبات معينة لتجمع بعضها مع بعض في درس واحد يشمل بعض هذه القضايا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا هذه المشكلات. وأيضا أشير إلى أن كل هذه المشكلات لها بضوابط الشرع ما يكفل أن يمكن الانتفاع بما فيها من الخير والوقاية بما فيها من الشر، والله سبحانه وتعالى يوفقنا لمرضاته وللابتعاد عن معصيته ومخالفته. وعنوان الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى وقفات مع الحج والحجاج. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.